بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنستأنف الآن كتاب الدعاء اللي كنا بدأناه في المرة السابقة. وإحنا عندنا في الدعاء في المرة السابقة قسمنا الدعاء إلى أقسام ثلاثة، فقلنا في دعاء المسألة وهو الطلب، يعني السؤال، أن تسأل الله عز وجل حاجتك، وهو الأصل الأصيل أو المشهور في الدعاء، وهو المسمى دعاء العبادة، وهو الوارد في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. احنا لسه ما رجعناش لتفصيل فقه السنة، لسه دخلنا شوية، يعني ده مقدمة للدعاء، وبعد كده هنأتي على فقه السنة، لأن الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه ابتدأ مباشرة بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار اللي تقال في كافة المواقف. وإحنا طبعا قبل أن نقدم بالأذكار لازم نقدم بمقدمة عن الدعاء، لأن هو اسم الكتاب كده، هو الشيخ سماه كده كتاب الدعاء، وبعد ذلك تكلم عن أنواع الأدعية، دعاء المسافر، دعاء الصائم، اللي هو المواطن التي ورد فيها الدعاء. لكن لازم قبل ذلك نقدم مقدمة، هي دي المقدمة اللي احنا بنحاول ان احنا ننتهي منها يعني ان شاء الله. يبقى اذا الدعاء الذي هو العبادة هو الوارد في قولي: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقلنا ان هذا هو الوارد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث ده وارد بلفظ ضعيف، هو قوله: الدعاء مخ العبادة، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. أما قوله الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف. يبقى إذن ده اللي هو الدعاء الرئيسي، اللي هو الطلب والمسألة. هنتكلم عن ذلك، عن شروطه وموانعه، موانع قبول الدعاء. النوع الثاني قلنا دعاء الثناء، دعاء الثناء وهو الذكر والثناء. دعاء الثناء ان نفس الثناء على الله عز وجل يسمى دعاء، الثناء على الله عز وجل يسمى دعاء. وعندنا عدة احاديث تدل على ذلك، منها حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم. الشاهد من الحديث هو قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب، كان يدعو وسمى هذا دعاء، مع أن ده إيه؟ ما هو إلا ذكر، صح؟ وفي أيضا الحديث الصحيح عند الترمذي والنسائي والحاكم، هو حديث صحيح عن سعد بن أبي وقاص رفعه، قال: دعوة ذنون، ذنون اللي هو يونس، يعني دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت، دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الآية يعني. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. يبدأ يدل على أن الدعاء، على أن الثناء على الله عز وجل هو دعاء، على أن الثناء على الله عز وجل هو دعاء. وأيضا فيما صح في صحيح البخاري، قصدي بما ورد في صحيح البخاري عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر. طبعا احنا بنحاول نراعي الطريقة اللي احنا تعودنا عليها من سنين، بل 10 سنين ما خدناش الطريقة دي يعني. لكن اقصد الطريقة اللي احنا كنا معتادين عليها، يعني ان احنا بنقول كلام ونحاول قدر الامكان يعني ندلل عليه من الكتاب والسنة واقوال اهل العلم، وان كان في ثمة خلاف نبين الراجح منه على حسب طبعا ما الواحد بيفهم يعني. فعشان كده ما حدش يمل من ايه، من احنا بنثبت الشيء، لان هو ده رأس مال الانسان اليوم، خصوصا في وقتنا الحاضر، انه لازم يكون على كل قول يقوله وعلى كل عمل يعمله برهان، خصوصا في هذه الاوقات اللي بيقول كلام دون برهان أو دون أن يكون عليه دليل، فكلامه لا يعبأ به، فضلا عن أن ممكن يكون كلامه ده بيصد عن سبيل الله. فإحنا لنتعود على هذا، أن الإنسان لا يتكلم ولا يقول قولا إلا ما يكون يعلم من أين هذا القول وما دليل هذا القول الذي يقول به. وده طبعا لو إحنا فعلنا هذا بيؤدي هذا إلى إيه؟ تضييق شقة الخلاف، لأن طبعا لا شك أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو ما كان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد فيه اختلافا إلا في فهمنا نحن، يعني إحنا من تقصيرنا نحن، فنحن نفهم فهما والآخر يفهم فهما، لكن نفس كتاب الله عز وجل ليس فيه أفهام مختلفة يعني. طيب بنقول بما ورد في صحيح البخاري عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. ودي من سنة السفر، إن الإنسان يما يعلو يعني إيه، تلاقي العربية طالعة مطلع يعني، مش يعلو يعني يطلع جبل يعني، يعلو يطلع مطلع، يكبر الإنسان، وعما تنزل يقول لا إله إلا الله، عما تنزل في المنزل يهلل. فده الحديث يعني كل كنا. فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، في النزول يسبح، نعم قلت يهلل، طيب ماشي. فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا يعني ارفقوا، يعني ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوها، أو ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، يعني رفقا بأنفسكم، كما في الحديث الآخر حينما قال لأنجشة: رويدك أنجشة حتى لا تكسر القوارير، يعني إيه على مهلك، يعني لا تكسر القوارير اللي هو النساء، يعني النساء سميت قوارير لأن إيه، تشبيها بالشيء اللي يتكسر بالإزاز يعني. فهنا أربعوا أي ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، ده المعنى يعني، ده المعنى بين قوسين بس، يعني ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، ده بين قوسين. أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. هو فين الدعاء؟ ده هم كانوا بيقولوا الله أكبر صح؟ كانوا بيتكبروا بس. فهو سمى هذا صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعاء، سمى هذا دعاء. وبوب عليه البخاري بابا، بوب عليه البخاري في الموضع ده بوب عليه بابا في الجزء 11 الجزء 11 من صحيح البخاري كتاب الدعوات. كتاب الدعوات ده في صحيح البخاري يعني أحرى بنا جميعا إن إحنا نقرأ هذا الكتاب، كتاب الدعوات في صحيح البخاري اللي هو المجلد 11 في الفتح، ما أحرانا إن إحنا نتصفح هذا الكتاب، هنجد فيه يعني أشياء كلنا يحتاج إليها، كلنا يحتاج إليها. فقال الحافظ، الحافظ بيقول قوله باب الدعاء، باب الدعاء إذا على عقبة، ده اسم الباب البخاري مبوب عليه كده، باب الدعاء إذا على عقبة، إذا على مكانا يعني. فالبخاري سمى إيه؟ دعاء، صح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دعاء، لأنه قال لا تدعون أصما فإنكم لا تدعون أصما. وأورد في الحديث الحافظ، كل ده كلام الحافظ، وأورد في الحديث التكبير، وبيقول سمى الباب باب إيه؟ باب الدعاء إذا على عقبة. البخاري، الإمام البخاري له طرق في تبويب الأبواب. أولا الأبواب بتاعة الإمام البخاري دي زي الأبواب بتاعة كتاب إيه؟ رياض الصالحين. الباب نفسه، عنوان الباب نفسه يؤخذ منه فقه، ويؤخذ منه مذهب صاحب الكتاب من نفس العنوان. ولهم طرق، المسائل التي يكون جازما فيها يعني مرجح فيها ترجيح يقول باب كذا كذا كذا، المسائل اللي هو مش مرجح فيها يورد الكلام ده بصيغة السؤال. يعني لو نفترض هو مش مرجح أن الثناء على الله هو دعاء، كان البخاري هيورد الباب ده بيقول إيه؟ هل إذا على عقبة يدعو؟ هل بصيغة هل؟ فإيه ما وجدتموه في كتاب البخاري في الأبواب بلفظ هل، يبقى البخاري بيشير إلى أنه إيه؟ لم يترجح، لم يترجح له شيء في المسألة. إحنا يعني لازم كتب السنن دي رويدا رويدا إحنا نفتحها، إحنا نفتحها، لأن إحنا بنقول دلوقتي إن لازم الإنسان يكون على بينة من أمره، ولازم الإنسان يكون معه الدليل. الدليل موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت ألصق وأقرب إن أنت بتفتح هذه الكتب، كلما كنت إيه؟ على بينة من أمرك. وده كلام طبعا لازم لا يستغني عنه أحد. طيب يقول إيه؟ وأورد في الحديث التكبير، وكأنه أخذه من قوله إنكم لا تدعون، إنكم لا تدعون أصمنا. يقول الحافظ فسمى التكبير دعاء، فسمى التكبير دعاء. طيب يبقى دي أنواع الدعاء أو نوعي الدعاء المشهورين. طبعا ما احنا احتجنا بالآية قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هنرجع إليها بعد قليل، هنرجع إليها بعد قليل لما نيجي نسأل مسألة، مسألة هل الدعاء أولى أو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. يعني الأولى أن الإنسان يدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء، ولا الإنسان يقول كما يرد عن بعض الناس يعني إن الله عز وجل إيه مطلع على حالي فهو لا يحتاج إلى سؤالي. كلام يعني بعض الناس يعني يقول إن الله عز وجل مطلع على حال الإنسان فهسألنا فيه، يقول له إيه؟ ما هو عارف حالي، هو عارف حالي لا يحتاج إلى أن أدعوه بشيء، هو مطلع علينا. ففي مذهبين لأهل العلم، مذهب يقول إن الدعاء مطلوب، ومذهب يقول أن الدعاء مش يعني الدعاء وعدم الدعاء واحد، يعني يفوض أمره إلى الله عز وجل، هكذا يقولون يعني. فعند المسألة دي هنرجع ثانية إلى الآية دي تاني يعني، ونرجع ثانية للحديث الدعاء هو العبادة إن شاء الله. طيب عايزين نقول إن تلاقي إحنا قلنا نوعي الدعاء المشهورين، أحسن أنواع الأدعية كما قلنا في مرة سابقة ما جمع الاثنين، ما جمع الاثنين يعني ما جمع ثناء وطلبا، ما جمع ثناء وطلبا. هيأتي بقى في الأذكار سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطاع، كل ده إيه؟ ثناء. وبعدين بدأ يسأل أعوذ بك من شر ما صنعت إلى آخره. يبقى دي أحسن أنواع الدعاء، هي ما جمعت، ما جمعت الأمرين معا، ما جمعت الأمرين معا. طيب احنا نقول ان الدعاء اولى ولا تفويض الامر الى الله عز وجل اولى؟ الراجح ان الدعاء اولى. الدعاء اي تدعو الله عز وجل هو اولى من تفويضي، اولى من ان تقول ان الله عز وجل عالم بحالي فهو سوف ايه سوف يستجب لي دون ان اساله. ده مش صحيح. والراجح عند اهل العلم ان الدعاء مطلوب، بل ثبت في الحديث الصحيح من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فهذا دليل. والدليل الثاني قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدليل الثالث واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. فدي آية سورة البقرة الاخيرة دي. الاخرين ردوا على الكلام ده، وطبعا الحديث الصحيح اللي هو الدعاء هو العبادة. الاخرون ردوا على الكلام ده فقالوا ان الدعاء التفويض اولى منه، لان اما ان يكون الانسان مكتوب له ان الله عز وجل سوف يستجب له، يعني ممكن بيقولوا ان انت وانت بتدعو الله عز وجل ممكن يكون مقدر لك ان انت ايه ربنا هيستجيب لك، يبقى اذا الدعاء ما زاد في الامر شيئا صح. طيب يبقى ده لو هيستجب لك، لو لم يستجب لك هيكون الدعاء ده بمثابة ايه المعاندة والاعتراض. يبقى هو مش هيستجيب لك، ومع ذلك انت عمال تلح وتطلب من الله عز وجل ان يستجيب لك. فاهمين؟ يعني هم يقولون ان الداعي ده حاجة من الاثنين، اما ان الله عز وجل مكتوب مقدر لهذا الداعي، مكتوب مقدر له ان الله عز وجل سوف يستجيب له، يبقى اذا الدعاء ما زاد شيئا وما حصل شيئا. لو بيسموه تحصيل حاصل، يعني شيء هو موجود وحصل الشيء الموجود، ما زاد شيئا. طيب لو مقدر له ان هو لا يستجيب الله عز وجل له، فيكون الالحاح في الطلب في حاجه هي ممنوعه عنك كانها نوع فيه معانده، كانك تعاند الله عز وجل. فدي من اهم شبهه لهم، لكن الشبهتين خطا محض، لان الكلام ده مبني على الاحتجاج بالقدر، مبني على الاحتجاج بالقدر، ودي مصيبة حلت بنا. وللأسف المصيبة دي حلت بنا حتى في أثناء الثورة، فوجد من يحتج بالقدر. هنقول لكم احتج به ازاي. يعني فهو الاحتجاج بالقدر ده بالضبط زي ما حكى الله عز وجل عن المشركين ولو شاء الله لأطعمهم. يعني هم كانوا مشركين، لما يقال لهم أنفقوا فيقول لو شاء الله عز وجل لأعطاهم، لو شاء الله عز وجل لأطعمهم. فهو نفس الاحتجاج بالقدر، يعني يقول لو ربنا أراد أن أنا أصلي هو ما صلي، لو ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن أصلي خلاص مهما قمت عملت ومشيت حتى على أيدي ورجلي مش أصلي. يبقى إذن ده اسمه الاحتجاج بالقدر، يعني يحتج بالقدر على إيه؟ لكي يبرر فعله. يعني هو مش عايز يعمل حاجة، فعشان ما يعملش حاجة لازم يجيب تبرير. ايه التبرير؟ انه يحتاج بالقدر، يقول يعني لو ده مكتوب لي انا هعمله، هو ما صلي طبعا اكيد، لو ده مش مكتوب لي يبقى مهما فعلت مش صلي. للأسف خلاف المعتبر. يعني كنت تقصد ان قلبي حد من المشهورين؟ طبعا الامام القشيري، واوردوا عنه الحافظ ابن حجر، ما ترجعوا للمراجعة دي هتجد انه اوردوا طبعا. طبعا اوردوا، ده في كلام طويل حوالين الكلام اللي بقوله ده، انا بس حبيت اقوله بتلخيص يعني. لكن هما طبعا ده كلام عندهم، كلام وشيخ الاسلام له كلام طويل جدا في دحض هذه الامور يعني. لكن عايزين نقول ان هي دي مش شبهه خاصه بالدعاء فقط، انما خاصه بكل شيء لدرجه انها تتعلق بالعقيده. نعم كل شيء. نعم فهو الانسان يريد ان يبرر تقصيره محتجا بالقدر. السؤال الاول السؤال الأول: من أدراه أن القدر قد إيه؟ قد حكم له بأن هذا الشيء يكون أو لا يكون؟ من أدراه بهذا؟ لم يدري أحد. الأمر الثاني أن الله عز وجل فطر الإنسان وأنزل إليه شريعة موافقة لما فطره عليه، وأنزل إليه شريعة موافقة لما فطره عليه. الإنسان مفطور إن هو إن أراد أن يأكل جاع، أراد أن يأكل ماذا يفعل؟ يذهب للمكان ويجهز طعاما، ما فيش مكان بينزل يلبس ملابسه، ينزل يروح السوق، ما فيش سوق بينزل، ممكن ينزل ياخد الأسباب اللي إيه اللي بني البشر، اللي الأسباب موجودة في الدنيا. صح، الإنسان عايز في برد بيعمل إيه؟ بيجيب ملابس يضعها فوق جسده. في حر بيقلع. الشاهد إن طبيعة الإنسان وفطرته خلق على أنه إيه؟ يأخذ بالأسباب. صح، يأخذ بالأسباب، دي فطرته كده. لو أن إنسان قال أنا بقالي 30 سنة كل يوم بتغدى، كل يوم بتغدى، ما بلاش النهاردة بقى، مش ناقصة، ما أنا لو الغدا ده جايلي يبقى نزولي وجري ومراحم جاي ده تعب ليه، وإن كان الغدا ده مش جايلي يبقى أنا مهما ننزل وليف إن شاء الله في الكرة الأرضية كلها مش هجيب الغدا. صح، لو أن إنسان قال هذا الناس هيقولوا له إيه؟ هيقولوا إن أنت مش عاقل. صح، ليه يقولوا مش عاقل؟ عشان مسألة أهل السنة قالوا عليها. ليه مش عاقل؟ هيقولوا له إن أنت ما تعرفش إيه النتيجة المكتوبة ليك. الكلام ده لو أنت قصادك كده النتيجة اللوح المحفوظ ومكتوب أنك لن تحصل على طعام اليوم، آه ماشي قد يكون هذا، لكن أنت ما فيش نتيجة قصادك مكتوبة، ما في، أنت لم تطلع ولم يطلعك أحد على الغيب. يبقى إذن بطبيعة الإنسان بفطرته فإنه إيه؟ يعمل أخذا بالأسباب. صح، يعمل أخذا بالأسباب. نفس الكلام العبد بقى تعالى في الشرع، تعالى في الشرع، في الشرع عرف أن هناك جنة وأن هناك نار، وأنه ينبغي أن يفر من النار ويذهب ويفر، يفر من النار ويفر إلى الجنة، ففروا إلى الله. يبقى إذن لو هو آمن وصدق بهذا لازم يعمل إيه؟ يأخذ بالأسباب، زي ما بياخد أسباب الأكل والشرب ويقفل الباب كويس عشان الحرام ما يخشش وما ذلك، يبقى لازم هو يأخذ بنفس الأسباب اللي تنجيه من عذاب الله والتي تدخله في رحمة الله. لو ما عملش أسباب دي يبقى في خلل في الاعتقاد عنده، لأن طبيعته تفرض عليه هذا. القصة دي كلها هي اللي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن القدر هل هو شيء مستأنف أم أنه قد إيه؟ قد جفت به الأقلام، قال بل هو إيه؟ أمر قد جفت به الأقلام وطويت به الصحف، يعني خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أمر مكتوب على ابن آدم قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، وكذلك والإنسان في بطن أمه فأن هذا مكتوب عليه. صحابة سألوه السؤال ده فراح ورد في ذهنهم السؤال اللي بيرد في ذهن أي حد، قالوا له ففيما العمل إذن؟ طب يعني طب نعمل ليه بقى؟ لما كل واحد مكتوب له مكانته في الجنة وفي النار، طب ففيما العمل إذن؟ أجابهم بالسؤال بالإجابة اللي بيقول عليها أهل السنة والموافقة لفطرة الإنسان، خدوا بالكم، موافقة لفطرة الإنسان، قال إيه؟ اعملوا فكل ميسر إيه؟ لما خلق له. يبقى إذن أنت بما أنك لا تعلم ولا يمكن أن تعلم، يبقى أنت لا يبقى إلا أن تعمل بفطرتك. فطرتك إيه؟ يعني أنت بتاخد بالأسباب، جعان، عطشان، بردان، حران، عايز تنزل، مش عارف، خايف، كل الحاجات دي بتجعلك بفطرتك تعمل إيه؟ تأخذ بالأسباب فتدفع عنك هذا. نفس الكلام في الشرع، إن كنت مؤمن، إن كنت مؤمن بالجنة والنار وغضب الله عز وجل وأنه يفعل لما يريد لآخره، يبقى ينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب اللي تنجيك من هذا وتذهب لهذا. في مسألتنا من ضمن الأسباب لرفع البلاء كما سوف نقول في الأحاديث الصحيحة، من ضمن الأسباب لرفع البلاء هو الدعاء، هو الدعاء، الدعاء سواء الوارد في الآيات اللي انتم سمعتموها أو في الحديث، المهم أن الدعاء هو من أسباب رفع البلاء. بل إن الشرع سن لنا الدعاء في أوقات الإيه؟ في أوقات الملمات اللي هو دعاء القنوت، سواء بقى في قنوت الوتر في غير الملمات أو في الملمات في القنوت في الصلوات الخمس أو في الاستسقاء فيها دعاء أو في إيه أو في غيرها من الأمور التي الشرع إما أمر وإما سن لنا الدعاء. يبقى إذن شرعا الدعاء سبب من أسباب رفع الابتلاء، هو قال هذا سبحانه وتعالى مدام أمر به وأمر به خصوصا في الملمات وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هو من الأسباب، يبقى أنا مطلوب مني إن أنا آخذ بهذه الأسباب. يبقى دي أقوى شبهة لهم اللي هم احتجوا بحجة هي تشبه حجج من يحتج بالقدر، وده أمر طبعا لا يصح أن يحتج به مسلم. في الملمة اللي احنا كانت فينا اللي نزلت بنا فعلا في أحداث الثورة، بعض الناس لا داعي لذكر الأسماء احتج بهذا، احتج بالقدر، قال إن الخارج للتغيير ده خارج إيه لكي يغير قدر الله عز وجل، قدرنا إن احنا كده فلنرضى بقدرنا هذا. فالخارج ده ارتكب جريمتين، الجريمة الأول خارج إنه غير قدر، الجريمة الأخرى أنه لم يرضى بما قدره الله له عز وجل. السؤال سؤال واحد بس، من قال لك أن هذا هو القدر؟ بس لو احنا عرفنا أن هذا هو قدرنا صح يبقى يكون كل كلامه ده جميل وممتع جدا، ويبقى كل كلام أهل البدع ده في السليم. أما بما أنك لا تعلم ما القدر، يبقى اللي يبقى في إيديك إيه؟ ما أمرك به الشرع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما أمرك به الشرع من أن تدعو الله عز وجل، وما أمرك به الشرع من أن تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى مرضات الله عز وجل. يبقى إذن ده باب الاحتجاج بالقدر، ده باب باطل لا يصح، واللي خلينا بس نخش فيه إن هم فعلا أوردوه، واللي أوردوه طبعا الناس لهم اعتبار يعني. ها اقرب وايه كده طيب ماشي حاضر. يبقى اذا بنقول ايه؟ بنقول ان الاحتجاج بالقدر في عدم الدعاء ده احتجاج باطل، وهو احتجاج قديم لاهل البدع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح هذه القضيه في جمله واحده، الا وهي قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهو الذي يوافق ما فطر الله عليه العباد، يعني ده الموافق لقوانين السنن التي وضعها الله عز وجل في الأرض، والموافق لطبيعة الإنسان أن يأخذ بالأسباب. طيب دي حجتهم أو دي أوضح حجة، قالوا إن الأدلة اللي انتوا استدلتوا بيها اللي هم قالوا إن الدعاء واجب وأن الدعاء سبب وأن الدعاء مطلوب، قالوا إن كونكم احتججتم بقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا إن ده الدعاء هنا مش معنى الدعاء يعني الطلب، الدعاء هنا بمعنى العبادة، يعني كأن الله عز وجل يقول اعبدوني، يعني لأنه قالوا في الشق الثاني من الآية قال إيه إن الذين يستكبرون إيه عن عبادتي، صح؟ لكن الفهم ده فهم خطأ طبعا، أكيد خطأ. ليه خطأ؟ لأن الآية نفسها بتقول إن كلمة وقال ربكم نعم وقال ربكم ادعوني هنا الدعاء بمعنى الطلب، لأنه قال أستجب لكم، فأستجب لكم معناه إن في طلب وهو يجيب سبحانه وتعالى هذا الطلب. الأمر الثاني إن يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الفريقين استدلوا به بالحديث ده، الفريق اللي قال ان الدعاء ده مش مسنون ولا حاجة، والفريق اللي قال لا ده هو الدعاء مسنون. الفريق اللي قال الدعاء مش مسنون قالوا يبقى ايه؟ يبقى ده تالت حجة لهما، تالت حجة قالوا ان الدعاء مش بمعنى الطلب، بل الدعاء اللي هو ايه؟ قيامك وسجودك وركوعك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نحن نقول لا، اذا انتم قرأتم ايات القرآن وقال ربكم ادعوني أو إذا سألك عبادي عني أو الأحاديث التي ترغب في الدعاء، هنعرف أن الدعاء بمعنى الطلب ده مطلوب ويتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل ويكون مأمورا به في بعض المواطن، صحيح؟ طيب أما إيه بقى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ ده كما قلنا في المرة السابقة الجمهور قالوا بمعنى أنه أهم شيء في العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج مش كله عرفة طبعا، صح؟ في حاجات غير عرفة، صح ولا صح؟ في حاجات غير عرفة أكيد طبعا، في منى وفي المزدلفة وفي الطواف، طواف طبعا الركن طبعا، طواف الإفاضة يعني. نعم السعي، نعم، ما هو السعي يسمى طوافا. ففي حاجات طبعا أركان غير إيه، غير عرفة، لكن أهم شيء في الحج هو إيه، هو عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، أي أن أهم شيء في الحج هو عرفة، وليس معنى ذلك أن الحج مقصورا فقط عليه على عرفة، طبعا أكيد. وكقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالدين النصيحة معناه أن أهم شيء في الدين أو مدار الدين أو ركن الركين في الدين هو النصيحة. وصحيح هو لا تقوم لقوم قائمة، لا تقوم لقوم قائمة إلا بالنصيحة، النصيحة اللي هي الأمر معروف والنهي عن منكر، ومن غير ذلك لا تقوم لنا قائمة. يبقى إذن هم الجمهور أجابوا عن هذا بإيه؟ بأن قوله الدعاء هو العبادة معناه أن أهم شيء في الدعاء هو العبادة. يبقى إذن دي المسألة الثانية، هل الدعاء مطلوب ولا الدعاء غير مطلوب؟ المسألة اللي بعد ذلك، طبعا احنا قلنا حديث من لم يدعو الله يغضب عليه، مش من لم يسأل الله، معاش، من لم يدعو الله يغضب عليه، ده عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. شروط الدعاء وآدابه، شروط الدعاء وآدابه، شروط الدعاء وآدابه دي تدور حول مجموعة من الأحاديث. من أهم هذه الأحاديث هو الحديث اللي احنا ملناه في المرة السابقة، هنقوله سريعا لان احنا ملناه، حديث صحيح مسلم، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. طبعا الحديث بيوضح أهم شرط من شروط قبول الدعاء هي عدم تلبس الإنسان بمعصية. طب ودي هتفيدنا في إيه في أمرنا؟ هتفيد طبعا استقامة الإنسان على منهج الله عز وجل، وتفيد أن الإنسان حينما يبدأ الدعاء يبدأ بإيه؟ بالثناء والاستغفار والتوبة بين يدي الله، يعني يبدأ دعاءه بأن يستغفر ربه ويتوب إليه ويثني عليه، ثم يطلب منه ما يشاء، ثم يطلب منه ما يشاء. طبعا ما حدش، ممكن بعض الناس كما سوف نقول بالتفصيل، معلوم أن الله عز وجل كما في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى كان يستجيب للمشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فيهيأ إلى الشخص أنه ناس أصحاب معاصي أجابهم الله عز وجل، لا طبعا لم يحدث هذا، ده هم دعوا الله مخلصين له الدين، يعني تطهروا وأظهروا التوبة وأظهروا أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة ودعوه، فكان هذا السبب لقبول دعائهم، لكن لا يرد ما ورد في الحديث في صحيح مسلم. والآية دي بالذات ترشدنا إلى أن في من أهل مكة من كان إيه؟ من كان يعلم توحيد الإلهية، صح؟ من أهل مكة قبل البعثة من كان يعلم توحيد الإلهية، عشان ما حدش يدعي إن أهل مكة ما كانوا يعلمون شيء إلا توحيد الربوبية، لا، كانوا يعلمون الإله الحق، وكانوا يعلمون أنه الذي يسأل وحده سبحانه وتعالى. دي من المسائل المهمة. طيب إذن دلوقتي بنقول إن من أهم شروط الدعاء عدم التلبس بالإيه؟ بالمعصية. من أهم شروط الدعاء عدم التلبس بالمعصية. طيب، وهناك شرط آخر في قبول الدعاء، وألا يستعجل الإنسان. هنقول الأحاديث كلها اللي تدل على هذا، وألا يستعجل الإنسان. في قول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. يبقى لازم الإنسان وهو بيدعو يدعو ويستمر على الدعاء، ويدعو ويستمر على الدعاء. ليه؟ لأن الدعاء ده نفسه في حد ذاته هو إيه؟ هو عبادة. الدعاء نفسه هو مستقل كده وحده، هنقول لكم الحديث كلها تلاتي، هو نفسه في حد ذاته هو عبادة، سواء تقبل أو لم يتقبل. ما فيش دعوة ما بتقبلش، خذ بالكم. لكن سواء أنت رأيت النتيجة أو لم ترى النتيجة، تذللك إلى الله عز وجل وتقربك إليه وإظهار المسكنة والضعف بين يديه والتوبة بين يدي الدعاء، هي دي نفسها عبادة، هي دي نفسها عبادة، دي نفسها عبادة. فإذا دلوقتي بنقول إن عدم الاستعجال دي من موانع الدعاء. يبقى من شروطها ألا يستعجل الإنسان، ألا يستعجل الإنسان، يبقى لا يعجل الإنسان. طيب، ومن شروط قبول الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كل ده تأتي بأحاديث، ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأني كما في الحديث: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. مستجاب لحديث ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأني اللي بيدعو بإثم أو قطيعة رحم ده طبعا أبعد من أن يتقبل منه سبحانه وتعالى، وده شيء بيدخله الشيطان. مع الأحيان الشيطان يدخل للناس فيلبس عليهم أنهم أهل حق، ويلبس عليهم أنهم يدعوا على عباد الله الصالحين، وهنا عباد الله الصالحين يخافوا أن يستجاب لهم. لا طبعا، هو لا يستجيب الله عز وجل لمن دعا بإثم أو بقطيعة رحم، لأن الله عز وجل طبعا حكم عادل سبحانه وتعالى، لا يستجيب إلا لمن كانت دعوته بحق أو صدق. حتى أن المشركين لما من كثرة ما لبس عليهم الأمر، إن هم في غزوة بدر عملوا إيه؟ كانوا بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم، أو جهل، كان بيقول اللهم أحنهم الغداء، يعني كان وبعدين بيقول اللهم إنه قد إيه قطع الرحم، يعني بيدعى النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يعني يهلكهم وإن هو قطع رحمنا. نعم، عايز إيه؟ في هنقول حاضر. نعم، وكذلك دعاء الأمة على ابنها لألا يوافق ساعة إجابة. حاضر، هقول حاضر. اللي هو إيه؟ طب ما أصل هو بيقول الإشكال إن هو بيستجاب، لأن الحديث قال لألا يوافق ساعة إجابة بيستجاب. نعم. طيب، إذن ثلاثة عايزين نقول إن الدعاء ينبغي أن لا يكون بإثم أو قطيعة رحم، لأن الله عز وجل لا يقبل هذا الدعاء، وكذلك لا يستعجل الإنسان فيقول دعوت فلم يستجب لي. لكن يبقى هنا إشكال، إن دعوت فلم يستجب لي يبقى إشكال مهم هيرجعنا للمسألة اللي فاتت ما جبناهوش هناك، نجيبه هنا. إن هو دعوت لم يستجب لي، هل الدعاء كل الدعاء بيستجاب له؟ نعم، كما ورد في الأحاديث الصحيحة الآن، اسمعوا، إن أي دعوة بيستجاب لها، أي دعوة بيستجاب لها، لكن تكون الإجابة على ثلاثة أنحاء: إما أن الله عز وجل يعطيه ما سأل، وإما أن الله عز وجل يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن الله عز وجل يدخر له هذا إلى يوم القيامة. فلا تخلو دعوة من الدعوات من أحد هذه الأشياء الثلاثة، يبقى إذن بيستجاب له. أصحاب مذهب التفويض اللي هم فاتوا، اللي هم قالوا مفيش داعي للدعاء، قالوا إيه؟ قالوا أن إحنا شفنا أدعية كثيرة ولا يستجاب لأصحابها، يعني قالوا بدليله إحنا بندعي مثلا في أشياء لا شك كل واحد منا دعا بأشياء كثيرة أو دعا بأشياء لم يستجب له، فقالوا ده دليل إن الدعاء مش هو بمعنى الطلب، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلو كان هو هيستجب ما كانش هنا ما كانش حدث في الواقع إن في أدعية الإنسان لا تقع له، صح؟ النقطة الغفلة هنا إن الاستجابة لا يجب أن تكون في صورة إيه؟ ان هو ينفذ لك ما طلبت، لا طبعا الاستجابة يعني ربنا يجب دعائك هو وعد بهذا، لكن يكون في احدى صور ثلاث، مش لازم يكون في الصورة اللي انت عايزها وبس، يعني انت عايز حاجة معينة وبس، لا مش لازم تكون هي دي وبس، في ممكن ان يستجب لك في هذا الشيء بعينه، او ان يصرف عنك من البلاء مثله، او أن يدخره لك يوم القيامة، ويعتبر هذا من أفضلهم، أو أن الله جل يجمع لك الأمور الثلاثة، فهذا هو محض فضل. الشاهد يعني عايزين نقول أن الإنسان منهي عنه هو إيه؟ عنه هو نعم يستعجل في دعائه، وأيضا الإنسان مأمور في دعائه أن يعزم في دعائه، يعني كما هارد في الحديث لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني ان شئت، اللهم يسر لنا هذا الامر ان شئت، لان الله عز وجل لا يعوز شيء، وليجزم في دعائه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وانصرني، لكن لا يقول ان شئت، لا يقول ان شئت. بعض اهل العلم استشكل الكلام ده بدعاء الاستخاره. دعاء الاستخاره بيقول ايه؟ اللهم ان كان الامر الفلاني خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلي وأجلي فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر فاصرفه عني واصرفنا عنه ثم يسر لي الخير حيث كان ثم ارضني به أو رضني به. فهنا كأنهم استشكلوا أن هي فيها نوع من إيه؟ من عدم الجزم. لا، هنا قوله صلى الله عليه وسلم وليجزم شرحها الكلام اللي قبله، يعني لا يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت، هو ده معنى إن هو إيه؟ عدم الجزم، ما يقولش إن شئت. لكن لما يكون في دعاء الاستخارة ده تفويض إلى الله عز وجل، يعني يقول له كأنه يقول يا رب اختر لي الخير حيث كان، هو ده معنى كده، كأنه يقول اختر لي الخير حيث كان ثم رضني به، كأنه يقول هذا. فده مش معناه ان الانسان غيره ايه؟ عازم او مخالف الحديث. يبقى اذا الانسان من شروط استجابة الدعاء ان يعزم في مسألته. طبعا من شروط استجابة الدعاء كما سوف ياتي، نعم، ليه ايوب؟ لا، ما احنا قلنا ان زي دعاء يونس، يعني الثناء على الله عز وجل ده احد انواع الادعية، يعني اما هو يستعرض ما نزل به رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ده مثل قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، نفس الكلام. فاحنا قلنا ان الثناء ده دعاء، ده لا ينافي ان يدعو مباشره كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علم اصحابه انواع من الادعيه بمعنى الطلب، ان يطلب. فاحنا قلنا ده نوع من أنواع الأدعية المهمة، اللي هو الثناء على الله عز وجل وإظهار الافتقار بين يديه، ده نوع من أنواع الأدعية، بس هنتكلم على النوع اللي هو بمعنى الطلب. يبقى إذن دلوقتي الدعاء لازم يحتوي على هذه الشروط، أن ومطلوب من الإنسان في الدعاء أن يلح في العبادة، أن يلح أقصد في الدعاء، وأن يظهر المسكنة، وده متخذ منين؟ من حديث اللي لسه احنا قايلينه بتاع حديث مسلم اللي هو ايه؟ يطيل السفر يمد يديه، ها؟ نعم، يمد يديه إلى السماء، يبقى مددان الإيد رفع اليد ده سنة من سنن الدعاء كما سوف يأتي الآن، وفعلا هي سنة من سنن الدعاء رفع اليدين إلى السماء. وبعض أهل العلم قال إن ده لم يثبت إلا في الاستسقاء، لكن ده مش صحيح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة أنه رفع يديه. ده من يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت من الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم. لأن هم لا يستحقوا المغفرة طبعا، لأن هم مرتكبين جريمة الشرك، فهو لا يمكن أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم. فده مش معناه عدم الجزم بالدعاء، ده هو لا يعلم ما عنده، لا يستطيع أن يطلب لهم المغفرة، صح؟ لأن هم كفروا. ها؟ نعم في الثناء. نعم هي حالا، هيجي حالا إن شاء الله. يبقى إذن دلوقتي بنقول أنه أن يلح في الدعاء وأن يظهر الفقر والمسكنة بين يدي رب سبحانه وتعالى، وأن يكرر المسألة مرة ومرات، ده صحيح، وأن يختار الأوقات كما سوف يأتي، أحب الأوقات إلى الله عز وجل، ويختار الأوضاع كما في موضع السجود، ويختار الأماكن كما في بعض الأماكن الدعاء فيها زي الطواف وزي السعي وما إلى ذلك. فدي من الأشياء التي من الشروط التي يجب على الإنسان، طبعا مش يجب وجوبا، يعني أقصد يعني يستحب الإنسان، بعضها واجب زي عدم الاستعجال وعدم العزم، وليعزم في مسألته، وعدم الدعاء بالإثم أو قطيعة رحم، ده الإنسان يجب عليه، في أشياء منها واجبة زي دي، وفي أشياء مسنونة. كون في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث زي نهي الأم أن تدعو على ولدها لألا توافق ساعة إجابة، لألا توافق ساعة إجابة، هنا الأم لم تدعو بإثم، لم تدعو بإثم، ده هي دعت دعاء زي أم مين؟ جريج، مش كده؟ زي أم جريج حينما سألته فلم يجبها، وسألته فلم يجبها، فدعت عليه الدعاء اللي كلنا عارفينه يعني، فابتلي فعلا في هذا، ومن الله عليه بأن إيه؟ بأن نجاه. يبقى ده مش دعاء بإثم، يعني هو اختبر وربنا أكرمه، وإيه؟ أكرمه وفاز في هذا الاختبار، يبقى لم تدع عليه بإثم، ده مش دعاء بإثم، ده دعاء باختبار لكي إيه؟ لكي يظهر الله عز وجل ثباته، لكن مش دعاء بأنه هو لم تدع عليه أنه يكون زان، أو دعت عليه بأنه يكون فاجر، أو دعت عليه بهذا، لا طبعا لم تدع عليه بهذا، يعني دعت عليه بأنه هو يعني إيه؟ يتعرض لضائقة شديدة، مش يكون من أصحاب المعاصي. فهنا نهي الأم حينما ينزل بها نازلة من ابنها أن تدعو، لأن هيكون الموقف صحيح إن الابن أذاها، أو إن الابن استفزها، أو إن الابن فعل كذا، فهي لم تدعو يعني فجورا، يعني الحديث لم يثبت إن الأم هنا دعت بفجور أو بمعصية، إنما هو حذرها من أن تدعو، فربما يستجاب لدعاء، يعني توافق ساعة إجابة فيستجاب له، فيستجاب له. فما فيش في الحديث ما ينافي ما قلناه من أنه إيه؟ من أنه من موانع قبول الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. طبعا قطيعة رحم دخلة في الإثم، طبعا دي أحد أنواع، يعني إثم ده كلام عام، من أهم أنواع الإثم اللي هو الإيه؟ أن يدعو بقطيعة رحم، زي ما يقول يعني يدعو عليه بأن ربنا يشتت شمله وربنا مش عارف يعمل إيه؟ لألا يدعو على نفسه. طب ما هو لألا يدعو على نفسه لأنه هو فعل مخالفة، لأنه هو الله عز وجل أمره بأنه هو حينما يدعو لازم يدعو متقرب إلى الله عز وجل، يدعو يعني 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 يحسن ما يقول، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو خالف كل هذا، فما خالف كل هذا ممكن أنه هو نوع من العقاب أنه يستجاب له، يعني هو مش يقصد الدعاء على نفسه بمعصية. لو ما فيش إنسان عاقل هيقصد على نفسه أنه يدعو على نفسه، لو قصد أنه يدعو على نفسه بمعصية لن يستجاب له. لكن النائم اللي هو بيدعو هو نائم، ونهاه أن يدعو هو نائم لألا يدعو على نفسه، لأنه هو خالف، هو خالف. إيه وجه المخالفة هنا؟ إنه هو لازم أما يدعو كما قلنا إنه هو يدعو إلى الله عز وجل ويظهر المسكنة ويظهر التقرب إلى الله عز وجل، وإنه يعمل بشروط الدعاء. لما خالف هذا وليعزم طبعا، لما خالف هذا كان نوع من أنواع العقوبة ممكن يستجاب فيه الدعاء، مش عشان هو دعا بإثم، يعني هو مش يعني الداعي ده لم يقصد أن يدعو على نفسه بإثم، ولم يقصد أنه هو يدخل في باب الإثم، لا ده هو وقع في مخالفة ما يجب، يعني هو بيسأل رب السماوات والأرض، فمن الأشياء اللي هي تدخله في الإثم إن هو يستهين برب السماوات والأرض، يدعوه إيه ساعة ما هو غفلان ونايم ومش مركز. يعني والله المثل الأعلى، لو أن إنسانا فعل مع إنسان هذا لعد من إيه؟ لعد من عديم الأدب، صح؟ لو هو بيكلمه وهو مش مركز وعايزك تعمل لي كذا وهو نايم، هيقولك ده إنسان مش محترم، صح؟ والله المثل الأعلى يعني. فهو لما يفعل هذا مع رب السماوات والأرض فهو حذره من أنه قد يستجاب لدعائه نتيجة أنه إيه؟ نتيجة أنه خالف. لا، في اليقظة مش هيستجاب له، يعني يدعي يقول ربنا دمرني ويهلكني وكلام من ده، لا مش هيستجاب له طبعا. لا مش هيستجاب له. ممكن معذرة بعض أحيان قد ينزل الله عز وجل به هذا ابتلاء له، يعني كنوع من أنواع الابتلاء، يعني كأن يدعو على نفسه بأنه هو يتعرض للفتنة، أو كأن يدعو على نفسه بأنه هو أن يختبر أو كلمة قبيل. عشان كده الحديث قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا، يعني لا يتمنى أحدكم هذا. في ممكن الإنسان يخالف هذا فيدعو بأنه إيه؟ يتعرض للابتلاء، يبقى دي مخالفة نفسها، دي مخالفة. فالعقوبة هنا مش عشان هو دعا بمخالفة، ده العقوبة عشان هو خالف إيه؟ خالف ما يجب عليه في الدعاء، مش عشان هو دعا بإثم فربنا استجاب له، لا ده عشان هو خالف ما يجب عليه في الدعاء. احنا هنقول كل الأدلة، ما قلناش أدلة خالص. طيب الأمر الآخر من أداب الدعاء هو رفع اليدين. مش عايزين رفع اليدين عشان الدعاء؟ هنرفع يدينا في الخطبة ما تقلقوش، هنرفع يدينا ثلاثة إن شاء الله في الخطبة كمان. طيب رفع اليدين دي من سنن الدعاء فعلا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة لا تحصى، مواطن كثيرة فعلا رفع اليدين في الدعاء. وقد يكون ثم الدعاء من غير رفع يدين، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواطن كثيرة، لدرجة أن أهل العلم قالوا أن هذا بلغ مبلغ التواتر. أقصد بالتواتر هنا مش حديث متواتر، أقصد تواتر معنوي، يعني أحاديث كثيرة في وقائع كثيرة كلها القاسم مشترك بينها أنه كان بإيه؟ بيرفع يديه، ده القاسم مشترك. فإذا يما يقولوا أن من سنن الدعاء رفع اليدين يكون هذا كلام إيه؟ صحيح، يكون هذا كلام صحيح، وده لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى. أحاديث أنس ما رفع يديه إلا في الاستسقاء، ده لا يتعارض معه، لأنه هو يقصد ما رفع يده مبالغة، يعني مبالغة في الدعاء إلى أن ظهر إيه؟ بياض إبطيه، يعني رفع يده كده، أو على بقى الصحيح عمل كده رفع يديه كده إلى أن ظهر إيه؟ بياض إبطيه، ما عملش كده، عمل كده يعني. إلى أن ظهر بياض إبطيه، فهو أنس يقصد هذا، يقصد أن إيه؟ على سبيل المبالغة، وإلا فغير أنس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد يد عبد سفر، يعني يردهما من غير دعاء. يد عبد رفع يديه سفرا، يعني رفع يديه ويرد الله عز وجل هذا الدعاء عليه. طيب أما نيجي بقى المسألة اللي هم بيتكلموا عليها، يوم الجمعة ماذا يفعل الإمام وماذا يفعل المأمومين؟ الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه أنه كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع، وكما فين؟ في يوم الجمعة أيضا في الحديث الصحيح، لما أحد الصحابة وجد بعض الأئمة يطيح بيديه هكذا وكذا، فقال إيه؟ قبح الله هاتين يدين، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في دعاء ولا غيره على أن يشير بالسبب صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ صحيح. طيب يبقى إذن في الجمعة الإمام هيشير بأصبعه، طب والمأموم ماذا يفعل؟ هيقوله برضو يشير بأصبعه زي الإمام. في الحقيقة هو الثابت إنه هو على المنبر يوم الجمعة يشير بأصبعه ويدعو أيضا بيديه، الاثنين ثابتين، ده ثابت وده ثابت. الصحابي طبعا استنكر على الخليفة فعله هذا، وده ما يدل على أن الأمر معروف عن المنكر ليس خروجا على الأئمة، لأنه على طول جابه في الوش كده على طول، قال له قبح الله تنهي، أنت عمال تعمل لي كده وكده وتشوح لي، قبح الله تنهي. ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم على أن يفعل هكذا. فطبعا ما اعتبروش أن ده خروج على الإمام وعلى أولياء الأمر، وأن ده شتمه واشتمت الرجل ما ينفعش، وأهانوا الراجل، رجل نهابنا يعني للنهار. فهو ده مش مهانة أو امتهان، بل الثابت كما في حديث صحيح مسلم لما هم مروان أن يصعد على المنبر في صلاة العيد جبذه من ثيابه، مسكه بقى قال له رايح فين يعني، ده طلع على المنبر قبل العيد، مش أما الخطبة بيكون فين في العيد، بعد الصلاة مش قبل الصلاة. فهو هم فإيه جبذه، فقال أبو سعيد، أبو سعيد الصحابي قال أما هذا فقد إيه أدى ما عليه. ما حدش بقى قال أنت كده فضحته، ولازم تيجي تنصحه، تنصحه في السر. في أحاديث تقول هذا، أن تنصح ولي الأمر في السر، لكن الحديث ده غير صحيح، غير صحيح. وأنت تنصحه في السر إن كانت مخالفته في السر مثله مثل بقية الناس، إن خالف في السر فيجب عليك أن تنصحه في السر حتى لا تكون فضيحة. في فرق بين النصيحة والفضيحة. أما إن كانت مخالفته علانية أمام الناس فيجب أن تنكر عليه علانية. ليه؟ لأن دي ظاهرة صحة مش ظاهرة مرض، عشان الناس لألا يفتى الناس فينا، ما احنا يعرفوا ان احنا لا نقر بمنكر بيننا مهما كان درجة أو قيمة من فعل هذا، يبقى الناس يعرفوا ان احنا أهل حق. أما ما نسكت عن منكر ظاهر بيننا فيكون هذا صد عن سبيل الله، وكده اتقطعت عننا أسباب النصرة من ايه؟ من عند الله عز وجل. طيب الشاهد بس عايزين نقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير، وثبت عنه أنه كان يرفع في صحيح البخاري في كتاب الجمعة أنه هو أن الرجل جاءه الأعرابي فجاء يشتكي الجدب، يشتكي أنه ما فيش مية وما فيش مطر وما فيش أي حاجة، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ودعا إلى أني أمطرت. وطبعا الناس هيقولوا ده دعاء الاستسقاء، دعاء الاستسقاء لسه من حديث أنس رفع إيده، فهم يقولوا رفع يديه هنا صعيد يوم الجمعة بس رفع يديه عشان إيه الاستسقاء. هنقول لهم كلامكم صح. الأعرابي قالوا في الجمعة التانية كان المطر بقى غرقت الإيه الأماكن خالص، فاشتكى إليه فرفع صلى الله عليه وسلم إيه يديه، هنا فيش استسقاء بقى صح، دينا بيدعو أن يكف المطر صح، فيش استسقاء. فإذا هنا ثابت أنه رفع صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه رفع غير مستقبل القبلة كمان، لأن هو طبعا متوجه كده، لم يثبت أنه تكلف واعتدل إلى القبلة. يبقى إذن رفع اليدين على المنبر يوم الجمعة هو من السنة، والإشارة باليد على المنبر هو من السنة، ونفس الأمر يسعى المأمومين، المأموم يجوز له أن يفعل هذا اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم أن يشير، ويجوز له أن يرفع يديه أيضا، هذا لا مشاحة في هذا ولا مشاحة في هذا. فهم؟ دي مسألة رفع اليدين كنت عايزينها صح؟ لا 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 لم يثبت بها شيء، ما احنا عشان ما قلناهاش. استقبال القبلة ليس من الشروط ليس من الشروط في شيء، بل الثابت عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا غير مستقبل القبلة، وبوب علي البخاري بابا بهذا ماشي، لأنه هو وقف على المنبر ما لم يستقبل القبلة، وقف على المنبر يبقى كأنه شبه أنه مستدبر القبلة بين الخطبتين. ليه؟ لا مفيش ما يدل على الاستحسان، مفيش ما يدل على الاستحسان في الدعاء استقبال القبلة، مفيش ما يدل على هذا. ده وارد طبعا في كلام بعض أهل العلم أن من الآداب أن يستقبل القبلة، لكن مفيش ما يدل على هذا، مفيش ما يدل على أنه من السنة أن يستقبل القبلة. أخونا بيقول ماذا يفعل بين الجلستين يوم الجمعة، هل يدعو؟ طب وإذا دعا يرفع يديه؟ في الحقيقة الجلسة اللي هي بين الخطبتين بعض الناس بيسموها جلسة إيه؟ استراحة. هو صلى الله عليه وسلم كان خطبته قد ايه؟ السنة يعني اقصد السنة يعني كان خطبته قد ايه؟ كان قال من فقه الرجل أن يعمل إيه؟ أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. الخطبة اللي كان بيخطبها، الصلاة اللي كان بيقول بيطيل الصلاة، كان بيصلي بإيه؟ بهل أتاك حديث الغاشية؟ في الصلاة، الصلاة وإيه؟ وسبح اسم ربك العالي. يعني دي الصلاة الطويلة، أكون الخطبة إيه بقى؟ طويلة برضه. فإذا السنة إن الخطبة تكون قصيرة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، فهي السنة تكون قصيرة. العجب بقى، طب ما هي الصلاة كلها، قصدي الخطبة على بعضها كلها، ما تاخدش مثلا نص ساعة، ما عارفش ربع ساعة، دي ربع ساعة قول نص. فهل فمش من المناسب ان الجلسة تسمى جلسة استراحة؟ يستريح من ماذا؟ ده هو يعني لسه ما لحقش يقول كلمتين وقعد. يبقى قولهم ان دي جلسة استراحة في نوع من التجاوز شوية، في نوع من التجاوز. لكن يبقى السؤال، هل يدعو او لا يدعو؟ في الحقيقة انا لم اجد وكذلك بعض المشايخنا، يعني احنا لم نجد ما يدل على المنع من الدعاء في هذا الموطن، في هذا الموطن، بل انا احرص على الدعاء فيه. عشان حديث صحيح مسلم ان من ساعات الإجابة منذ صعود الإمام على المنبر يوم الجمعة الى النزول. انا عارف ان ده في صحيح مسلم وفيه علة، اعلم هذا، وفيه علة، نعم، بعض اهل العلم اعلوه، لكن نحن نتكلم على المشهور انه هو ثابت يعني. فاذا الانسان، لو ان الانسان دعا انا لا اجد عليه اي حرج شرعا يعني، بل هو اللي عارف ان ده حديث ثبت، فالانسان بيبقى حريص جدا ان هو يدعو في اي موطن، سواء الامام دعا بنفسه او ان اتيحت له مثل هذه الفرصة عقب الاذان مثلا، قبل ان يقف الامام على المنبر، او اذا جلس الامام. لكن كون بقى ان الناس تدعو بصوت عال ورفع ايدي وما ذلك، دي ما لا استطيع ان اقول ان فيها سنة ثبتت بهذا، لا استطيع ان اقول ان فيها سنة. وبالتالي ما نقدرش نقول للناس ان انت تدعو بصوت عالي زي بعض المساجد تعمل وترفعوا ايديكم وما ذلك. لكن كون ان فيها الانسان يعني يغتنم هذه الجلسة فيدعو، نعم صحيح، اقصد ان الانسان لم يجد ما يمنع من هذا، بل وجد ما يؤيد هذا. لكن السؤال هنا، هل من السنة الدعاء عن منبر يوم الجمعة ولا دي مش من السنة؟ احنا قلنا نعم، مع المنبر، بعد الخطبة او في اول الخطبة مش مشكلة، او في نصها. لان بعض الناس، بعض اخواننا بيعتقد ان من السنة، وعشان تكون على مذهب السلف، هو بيقول الخطبة ويروح نازل على طول من غير ما يقول ايه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، او يدعو، او شنو القبيل، لان الدعاء لم يثبت. اذكار الصلاة، حاضر. في الحقيقة ان الدعاء في الخطبة ثابت. احنا لسه قايلين الحديث الصحيح بتاع صحيح مسلم لما انكر عليه قال ايه، قبح الله هاتين يدين ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في قول او دعاء او دعاء، على ان ايه، على ان يفعل هكذا. وكذلك في الحديث بتاع الرجل لما دعا، لا، ما احنا لسه قايلين ان الامام له سعة ان هو يرفع يديه عن منبر يوم الجمعة او يشير، ومدام ده يعني كان الامام في سعة فيه، فكذلك المأموم، ما فيش فرق بين الامام والمأموم يعني. فالشاهد مدام بيدعو، لان دي من السنة رفع اليدين. هو ان اخطأ في شيء فنحن لا نتابعه على خطئه، لان دي اذا كان في الصلاة نفسها، في الصلاة نفسها لو هو أخطأ نحن لن نتابعه على خطأ، كما في قول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، إن أحسنوا إيه، فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، فأنت لا تتبعوا في إساءته. فإن هو دعا على المنبر فيجوز لك أن تؤمن على دعائه وتدعوه. أشكال الأئمة قالوا إن الدعاء أيضا يكون، رفع اليدين يكون أيضا في صلاة الوتر، في قنوت الوتر، أقصد في قنوت الوتر والنوازل نعم يرفع يديه أيضا ويدعو، يرفع يديه ويدعو. يبقى إذن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواطن كثيرة، من ضمنها يوم الجمعة نفسه، والأمر فيه سعة أن يرفع يديه أو أن يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلام بالنسبة للمأموم. دي معظم الآداب أو الأشياء التي يجب على الإنسان أن هو يتحلى بها. في أدب أخر سوف نقولها لكن تحتاج إلى وقت، كأن يكون متطهرا، كأن يكون مختارا للوقت. هنقول أحاديث الوقت، نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، نقول هل من داع، هل من مستغفر، إلى أن يصبح الصباح سبحانه وتعالى. طبعا دي من الأوقات التي يكثر فيها الغفلة، أشد أوقات يكون فيها إجابة الدعاء حينما تكون أوقات الغفلة للناس، حينما يكون الناس غافلون، فهنا دي من أشد مواطن قبول الدعاء، لأن يكون الناس غافلون، وهنا العبد اللي هو مش هيغفل ويدعو بيكون جدير أن يتقبل منه، زي مسألة الثلث الأخير من الليل، فدي بيكون موطن. طبعا الناس غافلون نائمون يعني، ولذلك كان من مواطن المستحب فيها الدعاء والمستحب فيها قبول الدعاء يعني. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها قبل أن أنتهي، نقطة هل هو يدعو بعد ختام الصلاة أو بعد أذكار الصلاة أو لا يدعو. أهل العلم في خلاف شديد جدا جدا بين طائفة على رأسهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومشايخ الحرمين الشيخ صالح بن العثيمين بالذات، في مسألة الدعاء عقب الصلاة. فشيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن تبعه يقولون إنه ما فيش دعاء عقب الصلاة، لأن الصلاة هي نفسها موطن الدعاء، فلا يتصور بعد انتهاء موطن الدعاء أن تدعو ثانية. وده دفعهم كمان أنهم يقولوا أن حتى دعاء الاستخارة في داخل الصلاة، في داخل الصلاة لا يدعو بعد الصلاة، يدعو في داخل الصلاة. لكن هنا في نقطتين من يفهمهم هيهونوا عليهم الأمر. هما بيختلفوا فين، موضع الخلاف فين عشان يبقى فاهمين؟ عقب التسليم مباشرة، عقب التسليم مباشرة، فهم يقولوا ما فيش دعاء عقب التسليم مباشرة، ما فيش دعاء عقب التسليم مباشرة. والجمهور أو الجماهير يقولون الدعاء عقب التسليم مباشرة ثابت كثبوته في مواضع أخر. دي أول نقطة لازم علينا نفهمها. تاني نقطة اللي احنا لازم علينا نفهمها، ان الثابت في السنة فعلا ان في دعاء عقب التسليم من الصلاة. اقل هذه الاشياء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صح؟ مش دي ثابتة؟ نعم صحيح، ما لسه اقول هذا. فاقل ما فيها هو قوله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشيخ الاسلام يقول ان ده في داخل الصلاة، ويقول إنه في داخل الصلاة ليه؟ لأنه يقول في دبر الصلاة، في دبر الصلاة، ويقول إن دبر الشيء منه، دبر الشيء منه، يما دبر الحيوان ده من الحيوان ولا منفصل عن الحيوان؟ في الحيوان، من الحيوان نفسه، صح؟ فيقول إن ده في قلب الصلاة نفسها. لكن الثابت في روايات صحيحة أنه كان يقول هذا عقب الصلاة، بل الثابت في أدعية أنه كان يخير المصلي الثابت بين أن يقول هذا في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، زي اللهم إن أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة الممات. وزي الدعاء اللي هو كان يقوله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وكل شيء قدير، إلى آخر الكلام. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ففي أكثر من دعاء، منهم هذا الدعاء اللي هو التعوذ من الجبن. الحديث يخيرهم بين أن يقول هذا في داخل الصلاة أو خارج الصلاة، أو عقب الصلاة، يقول في داخل الصلاة أو عقب الصلاة. فالثابت من الأحاديث أنه كان هناك ثمة دعاء. القول الوسط نحن نقول إيه؟ إن الدعاء عقب التسليم مشروع بما ورد، بما ورد، بما ورد. لكن كونك زي ما الناس بتعمل، بعض الناس يعملوا إن بعد ما يخلص الصلاة يقعد يدعو الله عز وجل، ده صحيح، لكن ده وضع للشيء في غير محله، ده وضع للشيء في غير محله. كأن الآن تسمع آذان العشاء مثلا وأنت كنت تقرأ في المصحف، فتستمر في قراءة الايه القرآن اعتقادا ان مفيش اعلى من ايه من القراءة في المصحف، صح؟ لكن في الحقيقة في اعلى، اعلى ذكر ايه، اعلى ذكر واكثر ثوابا وهو الصحيح هو ايه؟ ذكر الوقت. المشروع في الوقت هو ده احسن حاجة. انا بقرأ قرآن مثلا، وانا بقرأ قرآن ركبت الدابة، يبقى الأفضل في الموضع ده من قراءة القرآن إن أنا أقول ذكر الدابة مثلا. أنا مثلا أقول أذكار دخلت البيت، يبقى الأفضل من الأذكار اللي أنا بقولها إن أنا أقول دعاء دخول البيت، على مثلا من يصححه يعني. يبقى ده فصل النزاع بين أهل العلم، ما هو أفضل ذكر من الأذكار. اختلفوا اختلافا كثيرا، بعضهم قال القرآن، وبعضهم قال جوامع الكلم، وبعضهم قال، وبعضهم قال، وبعضهم قال ما كان بالليل، وبعضهم قال ما كان في السجود إلى آخره. لكن أفضل ذكر هو ذكر الوقت المناسب للوقت، هو ده أفضل من كل شيء، هو ده أفضل شيء. لا، في السفر، في السفر التكبير والتسبيح ده ما يعلو شيئا أو يهبط شيئا في حال الصلاة، حال السفر يعني كما ورد يعني. لا المقيم، لا، ده الوارد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول هذا اذا كان في سفر، اذا كان في سفر يعني واحنا طالعين من الاسانسير مش هنكبر، لان ده وارد في حال السفر بس. طيب يبقى اذا فصل الامر بين الفريقين، ان احنا نقول لا ثابت فعلا في ادعية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، اللي احنا كلنا كل اللي احنا قلناه اليوم سوف إن شاء الله نمليكم كل هذه الأحاديث إن شاء الله بنفس الترتيب اللي احنا قلناه إن شاء الله. الثابت في السنة أن هناك أدعية منفصلة بعد الصلاة، أدعية منفصلة بعد الصلاة، وأدعية خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تقال في داخل أو خارج الصلاة، فده الدعاء المشروع. أما مطلق الدعاء يعني الإنسان يقعد يدعو يدعو يدعو، لا ده مش صحيح. طبعا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان عقب الصلاه يقول ايه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، صح؟ ما كانش بيقولها داخل الصلاه. فاستغفر الله ده عباره عن ايه، دعاء، صح؟ اللهم اعني على ذكرك وشكر حسن عبادتك، ده دعاء. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم والمؤخر، لا اله الا انت، ده دعاء يقال اما داخل اما خارج. ده دي الادعيه اللي احنا نقتصر عليها. يبقى لا الدعاء مطلقا صحيح، ولا الكف عن اي دعاء عقب التسليمتين صحيح، لكن الصحيح ان نقتصر في الدعاء على ما ورد في السنة، على ما ورد في السنة. بيجمع اهله ايه؟ انس لا يجوز. طب وليه، ما انت عندك السنة في اي عبادة هتجد ان الشرع شرع وراءها ايه، استغفار في الصلاة وفي الحج وفي الصيام. ها لا لا، ما احنا قلنا بقى فصل الخطاب ان احنا الدعاء ده شيء مستحب، بس لكل ايه، لكل موطن موطنه. ما انا في الصلاة ما ينفعش بدل ما انا نقرأ قرآن اقعد اشغل الوقت ده كله في ان انا اقعد ادعو مثلا، عشان الدعاء مستجاب ما ينفعش. في ده مكان قراءة قرآن، يبقى قراءة قرآن، وانا راكع وانا ساجد وانا راكع منهي عن قراءة القرآن، يبقى لا يقرأ قرآن. وعن الدعاء إلا بما ورد فقط في الركوع بس، لكن في السجود أمر الدعاء مفتوح وكذا. فأنا أقصد أن أحسن حاجة أو ده الراجح يعني ما نلاقي الأدلة كلها، أن الدعاء قصدي الذكر على حسب موطنه يكون هو أفضل الأذكار. فإحنا نقول قول وسط بين الفريقين، فنقول إن الدعاء أيوة مسنون عقب التسليمتين، لكن الدعاء بما ورد فقط، بما ورد فقط. طيب دي النقطة اللي هم بيختلفوا عليها، عقب إيه؟ التسليمتين. لكن بعد ما الإنسان ينتهي من الأذكار بعض الناس تدعو، دي مسألة ما هم لم يختلفوا فيها، خذوا بالكم هم يختلفوا فيها، هم اختلفوا عقب ما يسلم التسليمتين يشغل نفسه بالدعاء ولا بالأذكار، هي دي المسألة اللي اختلفوا فيها. لكن بعد ما ينتهي من الأذكار كلها ويدعو لم يمنع منه لا شيخ الإسلام ولا غيره أساسا. فده مسألة لازم ناخد بالنا منها هنا، عشان وإحنا إيه بننكر على الناس تخصيص إيه؟ لا، ما هو مش هيخصص، مش هيجعلها لازمة، صح مش هيجعلها لازمة، لكن لو ثمت هو دعا إحنا لا ننكر عليه إلا أن يعتقد بأن مكان هنا مكان مشروع أو شيء من هذا القبيل. ما هو بيقوله لا إذا دوم، لا ما المداومة لا ما مش صح، المداومة هيدخلها في حق البدعة لو اعتقد أن المداومة ده نوع من الاستحباب أو مستحب، ده يدخله في إيه؟ في بدعة. لكن لو كان يفعلها تارة ويتركها تارة على حسب ما تيسر له فنحن لا ننكر عليه هذا. ده مش مكان دعاء. اللهم اجعلني إيه؟ لا احنا قلنا الاستعجال ما لم يعجل إيه الدعاء، إيه الاستعجال؟ الحديث نفسه فسره، هيأتي الحديث لدي بالتفصيل إن شاء الله المرة القادمة، يقول دعوت فلم يستجب لي، هو ده معنى الاستعجال، يقول دعوت فلم يستجب لي. لكن لما يقول اكتب لي حج هذا العام ده مش استعجال، هيشترط ازاي؟ مفيش حرج، لا مفيش حرج، لا الاستعجال هو ما ورد في الحديث ان يقول دعوت فلم يستجب لي، انا عمال ادعي ما فيش اي حاجه، لا ما اعرفش ده بقى في علم الغيب، لكن الشرع حذر من ان تفعل هذا. ليه؟ لأن غالبا الأم لما تكون الأم دي حتى يعني بلغت القمة في الكفر، عمرها ما تدعو على ابنها إلا ما يكون فعلا هو عمل حاجة يعني وصلتها للدرجة دي، ده غالبا. فغالبا ما يكون دعاءها دعاء إيه؟ عن حق، يعني دعاء عن حق، فالشرع حذرها من هذا، فهمني؟ بتكره ايه؟ مين اللي بتكره؟ يعني ايه تكره؟ ما اعرفش فين الام دي، يعني هي مركزه لدرجه ان هي بتدعي على ابنها ومركزه كمان ان هو ما يقولش امين، ده بيت فقيه يعني، اعتبار ايه في ايه يعني؟ ايه اعتبار المقصد النيه؟ نعم، ايه بقى يعني دخله في ايه يعني؟ طب ما احنا قلنا اهو، ما دعاء الام على ولدها غالبا ما يكون من قلب ايه يعني اتفطر يعني وصلها المرحلة دي يعني، صح؟ يعني غالبا الام تدعو امتى على ابنها؟ يعني مش مثلا هي بتقول له مثلا تعالى هات الاكل فقامت مثلا اتلخبطت ودعت عليه، لا ده هو بيكون وصلها المرحلة ان هي فعلا عازمة جازمة بان هي عايزة تضر وتعمل له اي حاجة تلخبطه بيها، نايم؟ ما احنا قلنا الرجل ده ان الشرع هنا بيؤاخذه او هدد او حذره. ليه؟ لانه هو خالف، لان ده شيء يخالف التعظيم، صح؟ يعني ده شيء يخالف التعظيم، ان هو احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى اعظم من ان انت تطلب منه وانت غافل لاهن او انت بتنام، يعني والله المثل الاعلى لو انت فعلت هذا مع ابن ادم يغضب منك، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. فده للتحذير من انه يستهين بايه؟ بالدعاء، مش عشان هو دعا بإثم، مش عشان هو دعا بإثم، ده هو للتحذير من انه قد ايه؟ قد يجاب فيه الدعاء لانه ارتكب مخالفة اساسا. لا ده انا قلت كلام شيخ الاسلام، لكن الصحيح في الحديث والصحيح في مذهب اهل العلم دعاء الاستخارة بعد من يسلم التسليمتين، نعم. لكن الإنسان أنا عن نفسي بقولها في الاثنين يعني، بقولها في الصلاة وبرة الصلاة، عشان مفيش حاجة تعدي تدعي عليه. ما دي مشكلة جامدة. ده إيه؟ طبعا وده بيعرض الأبناء لأذى شديد جدا، ده بيعرض الأبناء لأذى شديد جدا، يعني بيؤذى فعلا وبتبتلى في ابنها ابتلاء شديدا وترجع تندم حيث لا ينفع الندم. عشان كده الشرع حذرها من هذا، لأن هي ساعة ما بتدعو غالبا بتكون هي صاحبة حق، غالبا صاحبة حق، فالشرع أراد أن هي إيه؟ ألا تستخدم هذا الحق لألا تؤذي ابنها. ها؟ لا عندها العادة، لا ما احنا قلنا عندها العادة ده اللي هي معتادة أن هي تدعو على ابنها زي اللي نائم كده بالضبط. لو هي معتادة أن هي تدعو يبقى هي في الحالة دي ارتكبت مخالفة، فالشرع بيعاقبها العقاب أن هي بتبتلى في أبنائها. طب صح، طب أنا قلت زي النايم كده بالضبط، طبعا النايم. طيب الحديث لم يفرق بين كوني مكلفا وغير مكلف. لا 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 يعني نقول يعني نقول بس ان الشرع حذرها من ارتكاب المخالفه دي. لما اخذها؟ لانها فعلت مخالفه، زي لما اخذ النائم لانه فعل مخالفه. يعني مش لا الركوع اللي ثبت، بس الركوع اللي ثبت ثبت فيه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، نعم ده اللي ثبت. ما هو اذكار المساء هناخد جاي ثلاث اذكار المساء، هنلاقي ان احنا ممكن نقولها بعد المغرب مش لازم قبل المغرب يعني. فلو كان هو يوم الجمعة قبل المغرب يبقى عبادة الوقت اللي هي ايه؟ الدعاء. الدعاء مقدمة على ايه؟ على كل شيء، مقدم على كوني يقرأ قرآنا او يقول الاذكار او غير ذلك. طيب انا يعني كده انتهينا، ان شاء الله نكمل في المرة القادمة. وقبل ان ننصرف بس عايزين نقول ما يتعلق بالواقع يعني اللي احنا فيه. معلوم ان رب سبحانه وتعالى يعني اراد ان يمهلنا وينفس علينا سبحانه وتعالى او يفرج عنا. التنفيس غير التفريج. التنفيس ان ايه؟ ان يخفف. التفريج ان يزيل الكرب كله. فاراد سبحانه وتعالى ان ينفس عنا، فيعني ايه؟ حفظ علينا ماء وجوهنا من غير ما يكون منا شيء في معركة النعم ولا. هو خدوا بالكم بس احنا ما مش هنخش في جدل النعم ولا دي، لان دي مسألة ما تستحقش الجدل. الاثنين قريبين من بعضهم بعض، نعم ولا دول قريبين، لكن المسألة ان هم ربنا سبحانه وتعالى وفق المخذولين ان هم يظهروا ما في قلوبهم، يعني ما يدروش يصبروا. يعني الراجل بتاع النصارى شنودة للمرة التانية ربنا يوفقه انه يخذل، ما تزعلوش كلمة ربنا يوفقه، يعني ده وارد، يعني ده لفظ مستخدم، يعني ان يخذل المرة الثانية. المرة الاولى ساعة التحرير رمى نفسه بكل تقله ده وقال ان محدش يخرج، فكان دي نكسة مش عارفين يعالجوا اثار الان. والحاجة التانية مسألة نعم ولا، كتب يوفط، انا شفت بنفس اليوفط ان نعم دي معناها ان الاخوان هيجوا وان الاسلاميين هيجوا، فكان ده سبب في ان الناس حصل عندهم نوع من ايه؟ من رد الفعل المعاكس. لكن هو كان في جزء لا يستهان به من الناس رايحين يقولوا لا عادي، يعني مسألة مش ما فيش حاجة يعني واضحة يعني هنا ولا هنا، كلها وجهات نظر يعني. ما وخصوصا هي نفس القديم والجديد، ده منكر وباطل وده منكر وباطل، يعني ما فعلنا شيئا يعني. فكان لا يعني قريبة من نعم، وبعض أحيان بعض الناس لو وجهات نظر من أهل الخير كانوا بيقولوا لا، فدي مسألة مش، لكن هم أرادوا إن هم يعملوها معركة إيه؟ عقائدية، وأرادوا إن هم يثبتوا إن هم ليهم وزن وإن هم مؤثرين في صناعة القرار. فكان رب سبحانه وتعالى أن أعطاهم درسا، الدرس ده أنا أظن إن هيظل على سنين عدة الناس تستنتج منه العبر وتستنتج منه الحجج اللي تعينهم على ذلك. يعني اتضح إن حجم كل هؤلاء على بعضهم ما يجيبش 4 مليون. 4 مليون طبعا كان بعض الأقوال بيقولوا 12، والناس المعتدلين يقول لك يعني يقول 8 9 يعني. وما النهاردة ما جابوش 3، خرجوا مين؟ اللي استفز الناس خصوصا في قرى الصعيد ان هم اخرجوا نساء بقالهم 20 سنة ما خرجوش من البيوت. فعلا قرى الصعيد، اللي يروح قرى الصعيد فعلا يرى ان النساء على حسب العادات والتقاليد قلما تخرج سواء هي من النصارى أو من المسلمين. ده حقيقي الكلام ده. فوجئوا بأن نساء بلهم 20 سنة ما خرجوش من بيوت خالص, خارجين رايحين, لدرجة أن هم نفسهم رصدوها. يعني اليوم السابع اللي بتاعت أو المص اليوم بتاعتهم هم رصدوا هذا, قالوا أتوبيسات بتحمل النصارى من إلى ومجانا, ناس واقفين عند أولاد رجب واقفين, لقوا اللي جاي يكلمهم احنا لفينا على البيوت بيحسون معاهم من النصارى, يعني لفينا على البيوت بيت والأتوبيس واقف هو مستنيك بس احنا واقفين بعيد عن المدرسة على طول كده يعني. فحالة الاستنفار دي رب سبحانه وتعالى أراد ان هو يريهم آية مرة أخرى اللي إيه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. المكر الأكبر إيه بقى؟ إن ربنا خليهم ينفقوا سويس أجر صفحات كاملة في الأهرام, وبعدين يجيب في الأهرام أول ما يجيب عمرو خالد طبعا فخر الصناعة, يعني فخر الدعاء الإسلاميين إن هو بيقول لا, فطبعا تاني بيفتخر لا دي أترن لا دي هو صباعه بس معهوش حد تاني غير صباعه, يعني هو صباعه بس اللي بيعمل كده بس, هو كان بيقول لا بيحسب انه يجيب كده الاف ويعمل كده يجيب كده الاف, فطلع ان اللي بيعمل كده هو اصبعه بس, فيقول لك هو عمرو خالد وفلان 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 وفلان, كل الفلانات دول هم في الحقيقه بيمثلوا انفسهم بس, ما لهمش على ارض الواقع اي حاجه, يعني باب العماره ما يعرفهمش, مش ما حدش يعرفهم اساسا, ما لهمش لا رصيد ولا اي حاجه. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو ينفقه وتركهم ينفقوا إعلانات غالية جدا 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 ومرتبات بتدفع طبعا لفلان وفلان وفلان عشان يقولوا هنقول لأ وده كذا وكذا كذا كذا, وتلقين بالحجج وإلى آخر الكلام, وبعد كده يروا إن هم رجعوا ورا, مش بس يعني إن ما حصلش, لأ ده رجعوا ورا ما لا قل عن قرن, لأن إحنا النهارده بقى بنقول إيه إن دول 3 مليون كان بيقولوا 10 فحلينا على 110 بقى, النهارده هم 3 امتى يجيبوا 10 دي كمان بقى 500 سنه ولا حاجه, فرجعوا كمان ورا. فاذا ده من مكر الله عز وجل, بس خدوا بالكم ده عن غير سابق عمل منا, يعني احنا ما عملناش حاجه, احنا وغيرنا كنا عاندين ما عملناش حاجه خالص, احنا متقاعدين متفرغين للخلافات اللي بيننا وان احنا ايه ده يرصد ده وده يرصد ده, لكن كان الله عز وجل يعني رحمه بنا لأن إحنا ما كنا نتحمل هذا, يعني ما كنا نتحمل أن يعيرون بهذا, فكان الله عز وجل يعني رفق بنا, وهذا الرفق إلى حين طبعا إلى حين, لأن الناس لو لم تشكر هذه النعمة النعمة دي هتزول, لو الناس ما شكرتش النعمة اللي هي فيها النعمة دي هتزول. الشاهد بس إن إحنا الآن إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا إن إحنا لازم نعترف بالحق, جزء من اللي بيقوله الناس صح وجزء من اللي بيقوله العلمانيين صح, هو علماني كافر صح, لكن في جزء من الكلام اللي هو بيقوله صح. ايه الجزء الصح؟ دعكم من الحيوان ده اللي اتكلم اللي هو الجمل ده موضوع تاني, لكن اللي هو بيقوله صح, بيقول انا ما اقدرش اقول كذا وما اقدرش اقول كذا, كان ده هو اللي بيتردد في البيوت, الناس في البيوت عارفين ان قدوم الاخوان معناها ايه؟ معناها ايدين هتتقطع ورجلين هتتقطع, ومعناها ان الحياة تبقى ضلمة, والمية نفسها هيجيبوا فتوى في المية, المية تحل حلال ولا مش حلال, يعني المية اللي هي حاجة عادية خالص هتتعرض على لجنة الفتوى كمان, هل المية دي حلال ولا فيها قولين, قول يقول لك يجوز قول لا يجوز, هيبقى كل حياتك كده. فما تسألش بقى عن الاعلى, ما تسألش عن الحاجات التانية, يعني اما احنا اما الدمار. فالناس جواهم عاطفة ناحية الاسلام, فعشان كده مش قادر يصرحك بهذا, لكن كلما انت تقترب ان انت اللي هتبقى فوق وتحكم كل ما اللي جوه القلب ده يطلع, غير ما يقولك لا 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 انتوا هتيجوا لا لا لا, هي دي الشريعة, لا مش عايزين الشريعة دي, مش عايزين الشريعة دي. فاحنا لازم نصحح الصورة دي, لازم نثبت لهم ان الاسلام ده ما واشغل, وان الاسلام ده كان بيحكم لغاية سنة 23, يعني لسه كنا مبارح, يعني كان بيحكم امم باكملها, منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم النصراني الى اعوام قريبة. فاذا الاسلام ده صالح, وكان في ظل حكمه كان كل شيء بيزداد, الصناعة والتعليم واهل الكتاب واخذين حقوقهم الى اخر الكلام. أهل الكتاب أهم مسألة كما نبهناكم من قبل أن حقوقهم لم تكن محفوظة إلا في ظل حكم إسلامي حقيقي فإحنا لازم نعترف بأن اللي بيقولوا الناس ده صح، إن هم رأوا منا صورا مشوهة جعلت الخوف ينطبع في قلوبهم. دعك بقى من أني ثلاثة بدأوا يسمعوا أحاديث أن بعض إخواننا يقول أن مقتل السادات ولو جيت أنا هقتله، إحنا قتلناه وكان في لجنة فتوى، وكان لجنة فتوى بتاعت مشايخ. أنا رحت تاني يوم من الشغل قالوا لي إيه لجنة فتوى بتاعت المشايخ دي اللي هم قالوا أنه يقتل. طبعا بعد كده جي قال لا ده أنا بصراحة ما كنتش مشترك. طبعا دول إخواننا، ما إحنا لا نسيء الظن بهم، بس لأن كلامهم هذا قالوه في العلانية، فينبغي أن إحنا نكون نعم ده صحيح، ما الإعلام مضلل، يبقى لازم إنسان يكون كيس فطن، صح؟ لازم يكون إنسان كيس، ما فيش حاجة اسمها الظروف. ده إحنا ناس النهاردة بنعيش واقع ما فيهوش فيه أسرار، يعني واقع تكنولوجيا وعصر المعلومات ما جعلش فيه أسرار أو شيء من القبيل. معلوم إن المذيع اللي بيكلمك ده ما هوش يعني جه قابلك في الشارع السلام عليكم أنت اسمك إيه وجيت إمتى وخرجت إمتى لا، ده المذيع ده عمال يحضر في الأسئلة دي، وفي ناس خبراء صناعة الأخبار بيجهزوا له الأسئلة. يعني ممكن يكون المذيع سأله 20 سؤال الغرض منهم السؤال رقم 8 بس، فهو بيدوخه في السبع أسئلة دول بحيث هو يقول لك ايه الحاجات الروتينيه، ايه الحاجات القرف اللي عمال يسالني فيها دي، جيت امتى وتاكل ايه وبتعمل ايه. والسؤال الثامن هو ده اللي هو عايزه، هو كان استراح بقى وهدي وامن له، فعمال يكلم على البديهه او الاخير او الاول، فده كلام معروف. فلا ينبغي ان احنا مش كل ما يعرف يقال، ده لو كان هو اساسا موجود فما بالنا ان هو بعد كده طلع وقال الواقع، قال لا ما اشتركناش وما كانش. فالناس خدوا الاحاديث دي وقالوا هو ده الخير الذي ينتظركم، ادي عينه من الخير الذي ينتظركم عشان ايه تنتخبوهم وتختاروهم. لكن من الله عز وجل على الناس ما اثر هذا، لكن ربما احنا المهم عايزين نقول ان تخوف الناس له واقع مما رأوه من بعض أمثلة مننا ومن بعض وقائع مننا. أنا لم أتعمد أن أشير إلى أحد، أنا بس أشرت إلى أخينا عبود لأن ده التصريح اللي صدر، لكن أنا لا أتعمد أن أسيء إليه ولا أستطيع يعني. فالناس خافوا منا وده واقع حقيقي، فعايزين إحنا يبقى إذا ما دام خافوا مننا لازم نصرح صورتنا، نبين إحنا إيه وشرعنا بيقول إيه. والأهم من ده أن أنت تنضبط بقى عليه، تنضبط على الطريق، تنضبط على الطريق المستقيم. كل منا عارف ازاي ينضبط على الطريق المستقيم، وكل منا عارف ان هو يكون معول هدم او بناء، معول هدم او بناء. الناس التي هيبه خايفه لازم انت تبدل الكلام ده بطمانينه. هو الحيوان التاني بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انا لما يكون نظام بشري اقدر اقول له انت غلطان وانت مش غلطان مش عارف ايه، ده بشر حاضر. لكن لما يكون رب العالمين طبعا هو ما قالش بالادب ده، ما اقدرش اقول له ايه ان ده ديكتاتور وما ذلك. فالناس يروا ان هذا ايه ثمت حجه، او يقول ان الاصل ان احنا نفصل الدين عن الدوله، يبقى اذن احنا لازم نفهم الناس ان شريعتنا دي شريعه الاسلام جاءت بدين ودوله، وان هو لا ثمت لا فرق بين الدين والدوله، وان مصطلح فصل الدين عن الدوله ده مش عندنا في الاسلام، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ياتي في كتاب الله ولم يقولوا احد من العلماء. واذا احنا عندناش فصل دين عن دوله، لان احنا عندنا الدين هو الدوله، يعني عندنا الدين ده عباره عن الحياه كلها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فده اصل ما نقدرش احنا نستغنى عنه. يبقى ده مطلوب وده مطلوب وده مطلوب، فدي طبيعه المرحله اللي جايه. يعني الا يكون هناك اسئله، اخ يقول يستأذنني يعني والحاضرين ألا يكون هناك أسئلة أثناء الدرس إلا أن يكون السؤال عن طريق ورق كما تعودنا، أظن ذلك أفضل لأن غالب الأسئلة يكون لها إجابة من خلال الدرس. نعم ممكن هذا كلام يكون مقبول، نعم صح. ما حكم مشاركة في البورصة وهل يجوز الإنقاذ الاقتصاد وهل فيه مؤامرة؟ والله البورصة حلال وحلال وحرام وحرام. الشركات اللي هي الحلال يجوز انت تشترك، اما جاونك ان انت تشترك بمئة جنيه او الف جنيه عشان تنقذ الاقتصاد، طبعا دي من الاشياء المشروعة، لان الاقتصاد ده هو عبارة عن فلوسنا احنا، مش احنا قلنا دي ارضنا وبلدنا، واحنا بننقذ مش بندي ثلاثة الفلوس لجمال مبارك هيقشها ويمشي، لا ده دي فلوسنا احنا، جي اليوم اللي احنا قلنا فيه جمال مبارك. فدي احنا مش بنلم الفلوس عشان ناخدها واحد تاني، لا دي فلوسنا احنا، ويا ربنا عافينا لو حصل ضرر هيرجع علينا احنا، فده طبعا من باب التعاون. نعم. بعض الاخوة يقولون ان النصارى الموجودين حاليا ليسوا اهل ذمة لعدم دفعهم الجزية، واسقطوا ايضا باقي الشروط اهل الذمة اي نصارى، ولا الاخوة مسلمين على هذا القول من قلوب من القيم في احكام الذمة تقريبا، فان لا عهد ولا ذمة، وايضا قولوا اي الاخوة ان النصارى محاربين، نرجو التفصيل الأهمية، ده التفصيل ده محتاج شهر، لكن احنا نقول ان كونهم ليسوا اهل ذمة عشان ما يدفعوش جزية، اين طلبت منهم الجزية؟ متى واين؟ لم تطلب منهم، بل حكام المسلمين اسقطوا عنهم الجزية. محمد الفاتح، دعنا من الاجتهادات، مش بنحكم حد يعني، مش بنحاكم احد، كان من اهم ما عمله لما دخل القسطنطينية انه اسقط عنهم الجزية، اسقط عنهم الجزية اظهارا لايه يعني لسماحة الاسلام، او اظهارا لايه يعني محاسن الاسلام يعني، فهم لم يطلب منهم جزية. اما الكلام اللي بيقوله ابن القيم رحمة الله عليه في احكام اهل الذمة، فده نص ما ورد في الوثيقة العمرية، ما ورد في الوثيقة العمرية، الوثيقة العمرية اسنادها منقطع، ده كان ممكن يزعل حد كتير، لكن الحق حق ان يتبع الوثيقة العمرية، تكاد تكون نص غير قابل للاجتهاد في كل الكتب. نعم صحيح، ده زي حديث بما تحكم يا معاذ، يقول بكتاب الله فإن لم تجد، يقول بسنة رسول الله، يقول فإن لم تجتهد، يقول أجتهد الأمر في الأمر. نعم، ده حديث لا يثبت، رغم أو قول لواحد مثل قول لمئة واحد، الحديث اللي بقولها دي لما تفتحوا 20-30 كتاب هتلاقوها زي ما هي كده، ومع ذلك هي ضعيفة يعني، فالأمر يحتاج إلى تفصيل، لا هو كده ولا هو كده، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل ده لا يمنعنا ان احنا ان اخطأنا في شيء نقول نحن نعم اخطأنا، من غير ما ايه ما نجادل، لانه ده شرع الله عز وجل ان احنا نقر ان حدث منا خطأ، ان حدث منا خطأ او من احد منا خطأ، ان حدث من احد منا خطأ نقر بان هذا خطأ لا يجوز يعني. فموضوع حكم اهل الذمة بالتفصيل يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى أن أنت تلم به من الكتب أولا، من كلام أهل العلم، أهم كتب اللي ورد في كتب السياسة الشرعية، الأحكام السلطانية طبعا سواء أبو يعلى أو المواردي، أحكام أهل الذمة لابن القيم، الكتب نفسها كتب الفقه هتجد فيها حكم أهل الذمة ومعاملتهم إلى آخر الكلام. الأمر الثاني إن لازم إنسان يأخذ باله منه إسقاط على الواقع، يعني يدرس الواقع عشان يعرف يسقط عليه هذا. الأمر الأهم اللي احنا عايزين نقول عليه إن لازم المسلم يكون كيس فطن. احنا النهاردة بنستدرك ليه؟ لإحداث معركة، لأن الناس اللي يريدوا بنا شرا سواء العلمانيين أو غيرهم فلسوا، فلم يبقى لهم إلا إيه؟ عايزين يشهروا إن دول أكلت لحوم البشر، وإن دول هياكلونا وإحنا أحياء، فهم زي اللي بيتلككوا بيرموا جدتهم عشان أي حد يروح إيه زقوا، ما هو عارفين إنهم هيتغلبوا، بس ما يهمش يقول لك هنتغلب، بس إيه؟ بس هو ده اللي إحنا عايزينه. طب وهل هم ممكن يوصلوا إن هم يسببوا أذى لأنفسهم عشان يحققوا هدف؟ نعم، اللي بيقرأ التاريخ يعرف ان ممكن هو يؤذي بني قومه ها عشان يستجلب ايه نصر اكبر. اللي بيتابع هجرة اليهود الى فلسطين، الهجرة دي مرت بمراحل كثيرة جدا، من ضمن هذه المراحل ايه ان الوكالة العالمية للصهيونية لما لقت ان المسلمين اصلا اليهود بتوع اوروبا مثبتين في اوروبا، ما هو بيقارن في اوروبا نعيم، هيروح فلسطين عمال بقى ايه معارك ولا في ارض ولا في فلوس ولا في اي حاجة، وفي معارك تقتل داود، ما فيش مبرر، ما فيش اي دافع ليه ان يروح يرمي نفسه هناك غير الكتاب المقدس. هو عنده موضوع الكتاب المقدس ده يعني على حسب مصلحة، يعني ما فيش حسب الكتاب المقدس اساسا. فيقوم هم بيجن وغيره اللي هم العصابات الصهيونية يدبروا في المجر وغيره، يدبروا ايه حوادث تفجير، منها حوادث تفجير قطارات لليهود فتنفجر بيهم، فهم يعرفوا بيشتغلوا على كام ده عشان يثبتوا لهم ان هناك هم مش امنين، وان مكانهم الامن ان يكون لهم ايه دولة ومكان في فلسطين. فهل ممكن هم يفعلوا في انفسهم هذا؟ نعم ممكن، نعم. فالمهم الشاهد ان احنا ما نكونش بنتجر، وإحنا عارفين احنا بنتجر، فهم النهاردة بيجرونا ليه؟ عشان احداث معركة، عشان احداث معركة بس. هو عايز المعركة دي تحدث وبعد كده برضه هو بيحلم، لكن ممكن حلمه ده يبقى حقيقي، ممكن يبقى حلم عشان يبدأ يصور التصوير اللي كان بيصوره قبل كده في العهد البائد. كان بيقول في العهد البائد ايه؟ ان هم اللي حاميني الحكومة والشرطة، ولو الحكومة والشرطة دول مشوا المسلمين دول هيطلعوا ياكلونا، لان دول اكلت لحوم البشر، واحنا يعني في وسط دول نروح فين؟ فاحنا عايزين حماية وعايزين تفضيل ورعاية، عشان كده هو كان بيرعاه الحاكم السابق البائد أخزاه الله، كان بيرعاهم ليه؟ مش عشان جسد عينهم، عشان يدوله أصواته، وهم كانوا بيحبوه ليه؟ لأن هو فعل لهم ما لم يحلموا به. فالحمد لله النهاردة ربنا خذل الجميع، أدي ما فيش أي حاجة، ما فيش لا شرطة ولا في حماية ولا في أي حاجة، ولم يحدث ثمت شيء، بل ما فيش شرطة. العجيب امبارح في الاستفتاء بتاع امبارح في طوابير امتدت، انا وقفت 4 ساعات في الطابور، في طوابير امتدت لاكثر من 4 ساعات، 4 ساعات 5 ساعات، الطوابير دي في غايه الترتيب، بكم شرطي؟ ولا واحد في الشرطه، في الشرطه، ما فيش شرطه، لدرجه ان بعض الكاميرات عامله زي الكاميرا الخفيه، جايبين واحد ظابط عمال ينفض الكاب بتاع كل شيء يحطه وينفضه على زهق، يعني قاعد زهق. فهو واضح ان واحد عمال يترصده وصوره في منظر عجيب جدا يعني. فادي اللي في اللي بيزعموه كان قبل كده تجد قد البشر دول امن مركزي، واللي داخل ينتخب 2-3 وعليهم 200 عين عشان لو قال بيم ولا تم ما يلاقيش نفسه، مع ان التزوير شغال يعني ما فيش مشاكل، بس برضه مش عايزين الاثنين دول يعني. فالشاهد ان احنا ما دام احنا عارفين الكلام ده ما ناخدش الكلام ده بضحك بقى، لازم الكلام ده واحنا بننفعل لازم يكون المقصود ده عندنا ان احنا بنجر. فما يجي بعض اخوه يقولوا احنا لازم نقف وقفه عشان اختنا كاميليا، اسال الله عز وجل ان يفك اسرها، وما يقول لك لا ده مش واحده بس، ده هم 200 ومش نساء بس ورجال نفس الكلام. لا ده كلام صحيح، كل الكلام صحيح. ما اعلم والله، انا ما اقدرش اقول ان هي قتلت بصراحه، انا اشك في هذا وما اصلحش ان اقول، ولا استطيع ان اقول حتى ان هي مسلمه، حتى لا استطيع ان اقول هذا ولا اقول هذا، انا لا اقول الا بما اعلم، وانا لا اعلم هذا الامر طبعا، انا لا اقول هذا عن جهل، انا اقول هذا عن تتبع للامور يعني. لكن انا عايز اقول، انا بتكلم على وفاء قسطنطين مش كاميليا، لكن عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايوه ان دي قضايا صح، دي قضايا صح، لكن حطها في سلم الاولويات. صح، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يطوف بها في عمرة الحديبية، وحوالين مكة ايه؟ 360 صنم، مش اصنام، 360 صنم، يعني غابة، يعني مش عارف يمشي من الاصنام. يبقى كان الاولى ما يخشش لغاية ما يطهر الارض من المشركين، ولا يخش عشان ينفي الاشاعات. هم بيقولوا اما مشوا بقى من مكة راحوا هناك بقوا ضعاف وهلكانين ولا قادرين يمشوا ولا حاجه ولا محتاج، فهو اثبت لهم ان الكلام ده كذب، وكشفوا عن ايه؟ عن اكتافهم عشان يوروا طبعا على ما كانوا بيجيبوا الدايره، نص الدايره اللي قصادهم وهم بيجروا كانوا بقيتها بيلهافوا خالص طبعا. اللي كان اقصد ان عمرة الحديبية فيها اهداف عليا اكثر بكثير من مجرد ان هي سنة بيعملها ان هو يعتمر. لا ده عايز يثبت لهم ان احنا الوضع مش على ما يرام، اكثر مما يرام. يعني احنا استقرنا في المدينة وشايفين نفسنا لدرجة ان احنا قاطعين كل المشوار ده عشان نعمل سنة، ده بدليل ان احنا ايه، لا خايفين ولا جعانين ولا عندنا فلوس ولا ولا. فالناس اهل مكة الكلام ده احدث عندهم ايه، صدمة. بقى دول اللي احنا عاملين نقول عليهم كذا وكذا وكذا، ده هم قاطعين مسافة كويس عشان جاي يعتمر وراجع تاني. لا يبقى ده الوضع عندهم مش كده خالص. فاذا دي اولويات مع وجود، طب مع وجود ايه كمان، وقعدوا اشترطوا عليه بتوع كذا وتمشي على طول، بتوع كذا وما تعملش كذا، بتوع كذا وتحط السلاح مش عارف. ماشي حاضر، ده ماشي وده ماشي. فاذا هل ده كان تفريط؟ لا ما كانش تفريط، لكن في اولويات. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيرى سميه، طبعا لن يحدث مثل ما حدث مع سميه علانيه عين عينك. اقصى ما كان يستطيعه، اقصى ما استطاعوا انه يقول ايه، صبرا على ياسر فانا موعدكم الجنه. نعم سيدي. فعايز اقول ان الغيره نعم دي مطلوبه، والحميه نعم دي مطلوبه، دي من الاسلام. ومن لم يشعر بغيره ولا حميه فليراجع قلبه وليراجع دينه. لكن ده المطلوب، ده الموجود الان النهارده؟ لا لا، هتهلك قوانا ولن نستطيع ان نفعل شيء. فيجي اخ يقول يا اخوه اتصلوا بيه النهارده، احنا عايزين نعمل وقفه احتجاجيه فين بقى؟ قصاد وزاره الدفاع، عشان نقول لهم يجيبوا الشيخ عمر عبد الرحمن من هناك. فقعدت احاور الاخ يجي ربع ساعه، طبعا هو بيعتبرني ان انا ما بخزله يعني، لكن قعدت احاوره قلت له انا مش فاهم، ده هم هيبوسوك من يمينك وشمالك وهيبرزوا الكلام ده على الصحف عشان يقول لهم جايين يكملوا المنظومه، ادي اللي قتلوا طلع وقال كان في لجنه فتوى وجايبين يجيبوا المفتي كمان عشان يكملوا المنظومه، هم دول اللي انتوا هتخبوهم هم دول اللي هيجوا يحكموكم، هم دول فانتوا اختاروا بقى لنفسكم، هاي التصوير اللي هم عايزينه. فقلت له ان الشيخ اسال الله ان يفك اسره، هو هناك مش بالضرر اللي انت متصوره، هو برضه بياكل ويشرب وجالس، مش معنى كده ان احنا نسيبه لا، لكن في اولويات اهم من هذا بكثير جدا، اولويات اهم من هذا بكثير جدا. وبعدين من قال لك ان انت ما تروح لهم هناك وتقول لهم نطلبهم من اللي هناك ان هم يجيبوه هيلبوا؟ افترض ان هم لبوا، هل ده اللي مطلوب ان انت يستنفذ فيه الطاقه النهارده؟ لا طبعا مش ده المطلوب. انت ان كان معك سلاح، السلاح مضاربه، لازم تتعود ان تستخدم السلاح حيث يكون ايه، مؤثرا، ولا السلاح ممكن يعورك، ممكن تمسك سيف تيجي تعمل كده يروح خبطك انت، صح؟ من تقله، ما انت بتعرفش تمسك السيف، وممكن واحد يمسك بتاع قد كده سكينه قد كده يجري جيش قصاده. فالسلاح بضاربه، بضاربه. فان كان الانكار بطريقه المظاهرات هو سلاح، لكن ده سلاح ممكن ما يكونش فعال، ده ممكن ينعكس علينا ان الناس تعمل ايه، تتعود المنظر ده. كل ماشيين يقول لك ده في مظاهره النهارده، ده هم واقفين بس مش عارف ايه كلام قبيل. فقد ايه، فقد بريقه وفقد اهميته في شيء ما هوش في سلم الاولويات بتاعتنا، وانما سلم الاولويات بتاعتنا ان احنا النهارده ننضبط، يعني نضبط انفسنا عشان المجتمع يمشي، لان الناس الجياع على استعداد ان هم يعملوا ايه، يفتتوا اي حد ويقتلوا اي حد يقف امامهم. فالناس لو اصابهم جوع بسبب ما محطوط في دماغهم بسبب الاسلاميين هيطلعوا مش هيبقوا لا اسلاميين ولا غير اسلاميين اساسا، وده مش صح، وده مش صح اساسا. فاحنا عايزين بس الانسان وهو بيتحرك، انا بقول لكم ليه الكلام ده، عشان كل واحد فيكم يقوم بالدور ده ينصح يعني ويتكلم، مش عشان افضل انا اتكلم وقت ما ريقي ينشف وخلاص، لكن انتوا عشان انتوا نفسكم تقوموا بهذا، ان لازم الناس يبقى عندها سلم اولويات شرعي ويعود نفسه على الانضباط زي ما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منضبطين. اخر مثال بس اقول لكم عليه، كانوا منضبطين لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في جدار الكعبه، وبعدين قالوا ايه، من يذهب الى بيت فلان فياتي بسلة جزور، فانبعث اشقاهم فذهب فجاء به بسلة الجزور. سلة الجزور انت عارفين ايه، كرش حاجه يعني، وهي بتبقى طالعه بتبقى حاجه يعني متعبه خالص نفسيا يعني، وضعها على ايه، على ظهره صلى الله عليه وسلم. مين الوقت بيراقب الكلام ده كله؟ ابن مسعود. لا فاطمة دي رضي الله عنها دي بعشرين راجل دي عملت عن موضوع الصحابة كلهم ما يدروش يعملوه، لكن عبد الله مسعود واقف بيراقب الموضوع. قال لو أن لي منعة، لو أنا بس عندي حد يحميني كان يعمل إيه؟ لا راح شرب، دي بطولة ما يقدرش عليها، هيروح يبلغ أهله، هيروح يبلغ أهله. لو أن لي منعة كان يروح يقول لهم الحقوا ده الرسول صلى الله عليه وسلم في سلة جزور على ظهره، بحيث ان المنع ما يجوا ام قريش تحقق مين اللي قال، يقول ابن مسعود لا ده ليه ناس تحميه، ده بس كان يعمل كده مش هيروح يشيله، لا يشيله دي مرحله كبيره جدا، ما يقدروش يشيلوه الا لما راحوا امراه، ما يقدرش. كفار قريش كان عندهم ايه؟ عندهم كرامه وعندهم مروءه، يعني لا يتعرضون لامراه، فاضطروا ان هم في النهايه كل دول يحتموا في ايه؟ في امراه، في امراه، راحوا المراه هي دي الوحيده اللي تقدر تحل الاشكال. لكن واحد تاني يقول لك لا امراه يبقى احنا مش رجاله، احنا نخلي امراه تعمل الكلام ده؟ لا يمكن، ده احنا نموت قبل ما يحصل الكلام ده. الكلام ده. لكن احنا المطلوب ان الانسان ينضبط ويضبط افعاله على الشرع. الكلام ده مش بنقوله عشان زي ما الناس تتصور ان دي مرحله تكتيكيه. لا، ده اصول الشرع تقول هكذا، الكلام بقوله ده ده نابع من اصول الشرع اللي احنا بنقول عليه ليل نهار ومن زمان وقبل زمان وكل يوم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.